ثم البارحة إلى الملاحظة رقم 13 وهي ضرورة عدم التورط بطاقات ميتة مع جهات إسلامية موجودة في ساحة الصراع لكن لا تؤمن بالاستهلاك. ونقل الآن في مجال الوفاقات العمل مع جماعات إسلامية يسمى وفاق لأنها ممثلة. العمل مع جماعات علمانية وقومية لا إسلامية لها ليس انتحار لأنه يشمل عرب ودول ومناطق إسلامية. النقطة الرابعة تكون ضرورة عدم التورط في تحالفات مباشرة ومشروطة مع جهات وأحزاب علمانية مهما كانت الشعب الراقة للوحدة الوطنية والطاغوت وضم الجدود المفتوحة للجميع. إنه من هذه البوابة سيأتي العلمانيين والقوميين أثناء الوقت الواحد ويقول عندنا مشكلة مشتركة وعندنا أزمة مشتركة ويجب أن نتعاون ونحن لابد بيننا خلاف ولكن مصلحتنا أكبر من هذا الخلاف. وتبدأ هذه الولائم بهذا الشكل. وغالبا لا تدخل الجماعات العلمانية والقومية على الجماعات الجهادية مباشرة وإنما تدخل إليها من بوابة الجماعات الإسلامية السياسية أو الشخصيات الإسلامية المنتخبة. تجد عندك شخص مرموز من المهاجرين في السعودية تاجر كبير وله سن إسلامي وليس معروف أنه علماني ولكن ليس جهادي فهذا يوصفه بالعلمانيين حتى يدخل على الجماعة لأنهم لا يستطيعوا أن يدخلوا مباشرة. أحيانا يوصف الدول التي تقيم على أراضيها يوصف الدول التي تقيم على أراضيها. بعض الجماعات الجهادية الموجودة هنا دولها تريد أن تتفاوض معها فدخلت عن طريق الطالبات أرسلت لهم رسائل معقدة وليس هناك مشكلة ونحن نتوقف ونحن نحل جزء من المشكلة من عند فهذه الإطلاقات غالبا لا تأتي من الجهات الكافرة أو الحكومات الدولية التي لها مصلحة في القضية تأتي مباشرة أمريكا لتضع يدها في حركة جهادية لا ولا تأتي حركة قومية علمانية كافرة مرتسلة لتضع يدها في حركة جهادية لأن تعرف أنهم يرفضونها فلا بد من وسيط فهذا الوسيط إما يكون جماعات إسلامية سياسية وهو الغرب لأنها تقبل من هذا الوسيط يا إما شخصيات إسلامية مستقلة أو غير إسلامية وطنية شخصيات لها نفوذ رئيس عشيرة تاجر كبير يوصفونه للمسجد يا إما يستطيعوا أن يدخلوا عن طريق الدول التي أنت تقيم على أراضيها نتيجة لها عليك سلطان بالحاجة لا تستطيع أن ترفض لها طلب لو أنت مقيم على أراضي الباكستان وتتحرك من الباكستان مثل مثلا حركة الأنصار ثم جاءت الباكستان تتوقف عند حركة جهادية في كشمير أنها يجب أن توقف في الانتفاضة إذا رفضت هي تعلم أن معسكراتها وأراضيها وكل أمورها على أرض الباكستان. وهذا يرجعنا للنقطة السابقة أنك يجب أن تكون في أرضك وفي جبالك وفي غاباتك حتى لا يتم أحد عليك يجب أن يوصل في التلفون. المهم نحن في نقطة التحالف. هذه الجهات القومية والعلمانية هي البوابة الأساسية لحرب مسيرة الجهاد وأهداف الإسلام. وهذا لم يتكرر مرة أو مرتين أو 10 أو 20 مرة، تكرر في كل ثورات الاستقلال في العالم. كل ثورات الاستقلال في العرب الإسلامي بدأت جهادية وبدأت إسلامية ثم تحولت وطنية قومية ثم تحولت يسارية أو علمانية أو على أفكار مختلفة. كيف حصل هذا التحول؟ أن هؤلاء العلمانيين دخلوا بصفة مساعدين بدون خير وشر ثم أصبحوا أحلام ثم برز لهم شخصيات ثم عندهم إعلام وعندهم جهات دولية تدعمهم تبنوا هذه العمليات أصبحوا في نظر الجماهير هم الشخصيات الأساسية. فلما حصل اسقاط الطاغوت قال نحن جهات كثيره يجب ان نعمل انتخابات. فعندما تحصل الانتخابات الذي عنده اعلام اكثر والذي عنده فلوس اكثر نتيجه جهل الجماهير وشراء الاصوات يربح فيبقى المجاهد اما له الخبر او له السجن بعد زوجه الاستقلال ياخذونه الى السجن جزاء على الجهات التي جاهدت. فهذا حصل في كل ثورات الاستقلال وحصل في كل الحركات التي قامت بها. ولذلك نقول لماذا يحصل هذا الفشل؟ لأننا أولاً عملنا انحراف شرعي عن المنهج وعن الحكم الشرعي وهو أن المرتد لا يعقد معه حلف ولا يعقد له الخمس ولا تضرب عليه جزية ولا يعقد له غنى ليس له إلا السيف. هذا هو الحكم الشرعي للمرتد. الحكم الحكم الشرعي إذا قامت دولة البلد الإسلامية أن هؤلاء العلمانيين يا إما يستخفوا بكفرهم ويتحولوا إلى منافقين ويعلنون الإسلام ويكفرون الكفر، يا إما يعلنون الكفر فيستسلم، ليس عندهم محل آخر. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر لما تكلم على الآية الكريمة وشاورهم في الأمر وعلى الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم، قال هاتين الآيتين استفادهم الباعثون في دين الله جدوى يقولون وشاورهم في الأمر، أي قلت كل شرائح الناس وفي شرائح الأحزاب وشاورهم في الأمر. وهذه الآية نزلت أمر من أخرى تفصلا بأن يشاور المسلمين بل صالحين وأصحاب العقول وأصحاب الرأي وأصحاب السداد، الآن يقولون بالمعرفة أن هؤلاء هم الذين يشكلوا مجلس الشورى وفيهم حتى الانتخابات وفيهم حتى الاختيار لأنهم كلهم من الصف. أما ناتي الشيوعي والقومي والعلماني والأمريكي واليساري والشمالي والجنوبي ونقول قال الله تعالى وشاوره فقال هذا المرتد وهذا العاصي وهذا الفاسق حسب انحرافه حكمه الشرعي أن يكون تحت السلطة للتعزير أو تحت السيف القبيل وليس محل الشورى وأصل الفاسق. فسبب البلاء الذي ينزل من التحالفات الأول هو أننا انحرفنا عن حكم الله الشرعي الذي لم يجعل المرتد، قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيل يعني جهاد العدل، لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من هنا صدق العلماء أن الكافر له لا يسأل، أن الله منع عمله السبيل ليس له سبيل على المؤمنين. ولذلك المسلم لا يجب أن يشتغل عند كافر إلا لضرورة قاهرة، لأنه إذا اشتغل عنده أصبح قيد وأصبح يأخذ هو مال الكافر يجب أن لا يأخذ حتى في الشغل المسؤول إلا بضرورة. فكيف تأتي به والي أو قاضي؟ ولذلك قال قاضي عياض من هذه الآية نقول أن الكافر أن العاصي وأن الكافر لا يوجد ولا يكون فاضل ولا يحكم في هذه الناس، فما بالك توطيل الإمام العظمى وكفر الحكومة والسلام. هذا كله بوضته من التحالفات مع العلمانيين ومن الانحراف عن شرع الله لأن هؤلاء الناس ليس بيننا وبينهم عداوة، أما نكون قادرين عليهم فلهم السيف أو لسنا قادرين عليهم فبيننا وبينهم الهجر. إبراهيم قد كان لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ذكرنا لكم فمن بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء عمل، يعني كفرنا لكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أنتم أعداء هكذا ظهر الأمر. قال أننا لا نكون مسلمين إلا إذا عدينا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت هو عملية التمييز، والإيمان بالله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو عملية الإملاء الصحيح. الكفر بالطاغوت تتخلص من كل القضاء ثم الإيمان بالله تملأ كل شيء. وقضية الأحلاف هذه ثلاث هي حرف شرعية من الناحية السياسية، لو أردت أخذها بالعقل والسياسية هي خسران مبين لأنها تحارب بين جماعة ضعيفة وعدد محدود وليس لها دعم دولي مع جماعة قوية من كثر وعندها أعلام وعندها دعم دولي، فواضح أن الكبير في الحلف الكبير في الحلف، فهذا أمر مرفوض شرعا ويكفينا، ثم مرفوض سياسة وعقلا ومنطقا، ثم مرفوض في الواقع العسكري. وهؤلاء الناس قال الله تعالى عنهم اذا نظرت اليهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، ثم وصفهم فقال لا ياتون الباس الا قليلا لا يخاطب الا اشحه على الخوف، فاذا ذهب الخوف اذا خلت الخطب خلقوكم بالسنه حذاء يتكلم معكم، هذا كل موجود في الجواب. وصف الله سبحانه وتعالى في المنافقين وبين حاله في سوره التوبة خاصه وعرفنا بهم وأحكامهم شرعية، ثم يأتي ناس يضع كل هذا جانبا ويأتي حالك معهم، ثم إذا وقع البلاء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البلاء من أين؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند الله. باب التحالف مع العلمانيين هو بيع للراية الجهادية الصحيحة وبيع للمذهب الشرعي، إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا، لا يقبل من العبد الا ما كان قال صلوات وكان صوابا. لو كنت مصيب وعلى الكتاب والسنة وكل الصح ولكن نيتي فليست خالصة لله سبحانه وتعالى لا يقبل، لان الله لا يقبل معه إذا كانت نيتك صادقة وهذا غلط عمل الإسلام الصادق ويريد خير الإسلام ويريد نصرة الإسلام والمسلمين وكل شيء، ولكن إيه عمله ليس الفرائض. قال العلماء الفرائض هو على الكتاب والسنة، عمله ليس على الكتاب والسنة. هو يحارب العلمانيين ويده والله العظيم صادقا حارثهم حتى نتقوم منه، هو صادق ولكن الله لا يقدر. فهذا الخسران ولو كان بنيه صادقا لأنه لم يوافق الفرائض، فلذلك يقبل الله من العمل أخلصه كما قال الفضيل رحمه الله فضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أخلصه بالنية هذا يتعلق به حتى أنت نيتك الله أعلم، والصواب يتعلق في المنهج هذا من خطين أحسب عليها هذا من الصواب صحيح؟ فموضوع التحالف مع العلمانيين هنا عندكم نموذج تقرأوه وفي كتاب تذكر عن تحالف العمليه في الجزائر في الاسلاميه من قال مع الموظفين وغيرت وضعت السياق وجئت الوثائق ترجمناها من اللغه الفرنسيه ورانا كل هذا الخمس منوله من تدريسه وتجد كيف تكون الاحداث بين الاسلاميين والعلمانيين انها خساره في خساره لان الذي توفق بها ورضيها الكفار. يكفي ان هذا الحل يرضي من؟ يرضي العلمانيين ويرضي الدول ويرضي الوسطاء. رضوا مجرد رضاء الكفار عن عمل معين دليل على اعوجاجه لان الله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك الحدود ولا النصارى حتى تتبع من بعدك. ولذلك بيريد اثنى على ابن باز وشكره عبدا بيريد رئيس وزراء الصحيح قال هذا شيخ معتدل وهذا شيخ جيد وهذا شيخ محترم ويا ليت المتطرفين ياتوا بارائه ان هذا اول مؤشر ان هذا الشيخ قال أن اليهود رضوا عمله والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا أبو الفضل اتبع ملة اليهود والنصارى في هذه المواضع السياسية التي تكلم فيها. هذا الموضوع الذي تكلم به اتبع ملة اليهود والنصارى. فمجرد ما تجد أن الإعلام الدولي اشترك في الرضا والثناء على أمر معين يجب أن تحكم عليه بالانحراف مباشرة. أنا لما رأيت الإجماع حقر على حكومة رباني في أفغانستان خلفان يهود الخاطف عميل قطعا لا مجال رضيت عنه كل الدول الإسلامية وأمريكا وروسيا وكل المختلفين انتظروا هو هكذا انتظروا لأنهم يحبوا مصلحة المسلمين هؤلاء لا يحبوا مصلحة المسلمين الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم لا يحبوا مصلحة حتى لو واجهونا في المصلحة قالوا إذا خلوا عفوا عليكم الأمان من الغيب قد بدت البغضاء من أقوالهم وما تخفي صدورهم اكبر فانت تراها بعينك ثم تقول عسى ولعل وعسى ولعل هذا الكلام لو تكلمنا فيه ينهي كتابي لوحدي في قضيه التحالفات وتجارب المسلمين التحالفات نقول ان هذا التحالف اول ما يضرب قاعده الولاء والبراءه وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اوثق عرة ما قال ليس من اوثق عرة ما الحب في الله والبغض في الله هذا اوثق عرة فتجد انسان يحب الحكومه هذا فقد معرفه اصلا اساسيه الحكومه هي ترار ويحبها وحاكم يحكم بغير ما انزل الله فكان بلادنا لما تجد العلماء يكتبونهم ويثنون عليه ويسعون في نصرته هذه اول علامات النفاق وعفوا علامات الكفر ونقض الايمان فلذلك نقول قضية الوفاق مع المسلمين قضية خاطرة بالتجربة الذين لا يريدونها ولذلك لا تتوافق معهم بصفتهم كفر ولكن لو توافقت معهم هم مسلمين التجربة تثبت أن هذا التوافق تقول جائز المسلمين تتحالف مع المسلمين تجد لا تتوافق معه لا ولكن لا يريد أن يجاهد هنا خسارة واقعية أما التحالف مع العلمانيين فهو غير جائز شرعا وغير جائز إذا قلت استعانة قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت نحن ضعاف ونتقوى بهم قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نحن نريد نتعامل معهم خشية الدائرة صحيح؟ بعث الله يأتي لفتح أولي الأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم يعني حتى الاعذار التي يتعذر بها ان يتحالف مع الكفار قطعها القران وقطعها السنه وتحدث بها وتقولون كذا وكذا وكذا هذا مرفوض ومرفوض وليس سببي ان تتعارفوا مع هذا الكفار الاساس ضروره عدم التورط في تحالفات مباشره وخاصه اذا كانت مشروطه. عندما تحالف الاخوان المسلمون في بلاد الشام مع الاحزاب العلمانيه بواسطه حكومه حزب الغرب في العراق، بقي الشيخ سعيد حوض يتفاوض معهم على البند الرابع في السحابه الوطنيه وهو مذكور هنا. هنا معلم ناصر عليه الايه. بقي يتفاوض معهم على كلمه واحده، على كلمه واحده فقط، يريد ان يعملوا انه بعد ان نستلم الحكم في سوريا، ما هو طبيعه الحكم؟ ما هو طبيعه الحكم الذي سيكون؟ فقالوا المسلمين نحن نريد ان يكون الحكم بشرع الله. فقالوا شارح وكتب الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع. هو ما استطاع يقول له المصدر الوحيد. لو قال المصدر الوحيد كل العلمانيين ياخذوا عن الرساله. فقال المصدر الاساسي، فهم كلمه المصدر الاساسي لم يحصلوا. قالوا على الاكثر نضع المصدر الاساسي. كان لا يفهم اللغه العربيه من الاساس في الاساسي. الاساسي عندك عمود اساسي معناها باقي الاعمده ايش؟ فرعيه وثانويه. اذا عندك عمود اساس معناها ممكن يكون اساس اخر واساس اخر. نقول هذا العمود اساسي وهذا العمود اساسي وهذا العمود اساسي وهذا العمود اساسي، ولكن كل وقت عندنا عمود اساسي هو اساسنا. تصور على حرف جر على ضمير رفضوا ان يتوافقوا يتفاوضوا حتى يكون لهم موقف خبر. يقول ان نقول لهم هذا يخالف الشريعه، يقول لا بأس، هذا من الشريعه وهذا من شريعتنا. فهذا اول مقومات الخبر. ولذلك لو قامت حكومه في بلاد الشام على اساس التحالف الوطني هي حكومه لا تحكم بما انزل الله في سائر البلاد فما عرفت ذلك. لذلك لما يكون هناك شراكه لابد ان احد الشريكين ينزل الى الاخر عن شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى ارنى الاغنياء عن الشرك. انك لا تستطيع ان تنزل عن شرع الله في شيء لصالح شرع اخر. ثم انت لما تكون مقوض على مالك، على اولادك، على لباسك، على ارضك، تعطي الناس لا بأس، تعطيهم من مالك. عندما تتحرك انت لا تعطيهم من مالك ولا تعطيهم من اولادك، انت تعطيهم من دين الله ومن شرع الله، وشرع الله هو ملك الله، ليس لك ان تقسم قطعه وتهديها للعلمانيين ارضاء لهم حتى يساعدوا. واكثر ما هنالك تقول يساعدوني حتى ينصروني. معناها روابط هذا النصر بهم ولم تنصر الله سبحانه وتعالى. فالمهم الكلام يطول، لكن نقول ننتبه الى موضوع التحالف مع العلمانيين. هذا من اول مؤشرات الخساره، من اول مؤشرات الانحراف عن شرع الله. اول ما يجب على مسلم ان لا يناصركم ولا يقف معكم، لان من اجل ان اصبح مختلط واصبح الذي يجاهد معكم هو يجاهد في سبيل الله. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة عشر هم متوالية. أول شيء قلنا لا تتوافق مع المسلمين غير المجاهدين. تتعاون معهم على البر والتقوى، تعاون معهم على البر والتقوى، مع كل مسلم تتعاون على البر والتقوى. ولكن تدخل في جماعة واحدة وقيادة واحدة وقرار واحد مع مسلم لا يريد أن يجاهد. هو يقول لك نحن الحلول عندنا سياسية بالمفاوضات والسياسة، على ماذا نتفق؟ وعلى ماذا نتفق؟ هم ثلاث نقاط، 13 14 15 تتعلق بموضوع التحالف. النقطة الأولى إغلاق باب التحالف، التوافق والوفاق مع الجماعات الإسلامية غير المسلمة. النقطة الثانية تحريم ومنع وإغلاق باب التحالف مع القوى العلمانية غير المسلمة. النقطة الثالثة في نفس الباب إغلاق باب المفاوضات وإلقاء السلاح معهم. إذا قمت بثورة رفعت السلاح. أنت ما أحد يذكرك أن ترفع السلاح. تستطيع لا ترفع. صحيح؟ والمسلمين لم يسلموا لسه بلاغهم. لما ترفع السلاح سيسلم بلاء كامل. صحيح؟ فإذا في نصف الطريق تعبت وألقيت السلاح فدلبت على نفسك الكارثة والهزيمة الساحقة الكاملة. العدو يقتلك ولم تقتل منه. فإذا قتلت منه ثم البيت السلام ماذا سيفعل بك؟ صحيح؟ فهناك فعل يميل المنقطع صحيح. ولذلك عندما ترفع السلاح ما لا تلقيه إلا منتصرة أو مهجورة مهجورة خلاص معناها ما أنت ألفت هو خطأ المفاوضات لوقف العمل العسكري والمفاوضات لإلقاء السلاح والهدنة من أجل حل وسط إذا كانت إجبارية اضطرارية خلاص إلا نخلص إليك إجباري أنت محصور مهجور فأوقفت السلاح حتى تستنفذ ما يمكن استنفاذه. أما أنت حققت مكاتب أنقذ السلاح من أجل مكاتب وقت وتقول أخذ هذه المكاتب ثم أرسل السلاح أخذ مكاتب أخرى ثم أرسل السلاح أخذ مكاتب. الرسول عليه الصلاة والسلام في أشد مراحل الصراع وهذا المثال يتعلق بالنص الثالث لما توفي عمه أبو طالب توفيت خديجة ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام كمنوع عامل أن قتل النصير الثالثي لخديجة رضي الله عنه وقتل النصير الخارجي أبو طالب كان يستثمر. ففي ذلك الوقت حصل عليه عرضين للصحابة هو النقرة من جاء عمه أبو لهب وقال هذا مبحث من النقرة الثالث وقال له حمية أنه هو عمه وهو كافر أبو لهب وكان عظيم قال أنا أنصرك مكان أبو طالب. هذا مثال غير محدود لا يعرفه الذين لم يقرأوا صلاة الرسول. قال أبو لهب أنا أنصرك. فقلت له عليه الصلاة والسلام هذا الذي يسألنا عنه لا تعلمه قريش. فجاءوا قريش وكانوا يفهموا في السياسة قالوا إذا قلنا له لا تنصره سيعادينا يقول هذا أنت أخي وأخي. ما قالوا له لا تنصره. قالوا له أخوك أبو طالب نصره صحيح؟ قال نعم. قال اذهب فاسأله هل هو في الجنة أم في النار؟ فذهب قال طبعا نصر أبو لازم في الجنة ذهب فقال أين أبي أبو طالب؟ أبو طالب لو قال الحق هذا لم ينصره قطعا ولو أخفى الحق يكون قال أصدر إلى الحق أو مشارك يا أيها النبي بلغ ما أنزل ما أنزل إليك من الفتاة فإن لم تفعل فما بلغت إذا خير والله غافلك من الناس هذا خير صحيح. فقال له هو في النار قال نصرك ودخل الشعر وقال في الهدى ما أغنيت عنه شيء هو في النار فأغنى الهدى عن فرصة الله من الله عن فرصة فلاحظ أن قريش كان يحن فيه قالوا تبقى فرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن لا يجي ولا استطاع أن يكون له الدين ولا استطاع أن يغيب فلذلك أنت في الحال تسأل وما هو حكم القضية الأخرى تقول ننظر من الذي يذكر وننظر من الذي تقول لا حكم الله فيها كذا ليس لنا ولكم ولا لأحد أنت وكيل وكيل وصاحب الشرع هو الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تتقرب في شرع الله يمينا ولا شمالا لمصلحة أنت ترها لأن هذه المصلحة هي خسران كونك افترضت المصلحة في أمر ليس شرعي معناها ادعيت لنفسك أنك تكف أكثر من المصلحة وتعلم مصلحتك أكثر من المصلحة هذا فلذلك نقول المثال الآخر جاء رسول عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القضاء يقول من ينصر من فجاءه واحد من القبائل ونظر في الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صاحب نظر وقال لمن حوله قال لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب يعني وجد أنه عنده مشروع ناجح فطمع قال ننصره نحن قبل غيرنا ونأخذ فقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام أرأيت أن نصرناك ونصرك الله على قومك هل تجعل لنا الأمر من بعدك؟ ومعه الأمر قد انتصب لك لكن من بعدك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول لله يبارك حيث يشاء هذا سيسلم سيدخل ولكن يحرق الزور فما قال هذا ليس لك أعطيك شرف انصر من قول الآن العلماني الكفار لم يدخلوا في الإسلام ولا يقول لنا الأمر من بعدك يقول لنا الأمر معه فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الثوالي من رجل سيدخل وقال له ليس لك فقال نضع نفتح محورنا للعرب ثم لا يكون هذا تحرم في بعد شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ المكة بالوقت قال لأبو لهب لما قال له أين أبو صالب لقال له أمره إلى خالد وهذا ليس فقط أمره إلى خالد لكن قال له ما يعني القوة في النار. صحيح؟ ما استطاع أن يحدث من هذا الشيء. هذا في موضوع السحاب. في موضوع إلقاء السلاح في المطاولات، إلقاء السلاح يعني في انتحار. لما قاتل سيدنا عبد الله بن أبي الحجاج وهو قاتله على بغي وظلم من المطاولات، ما كان يقاتل هذا الغالب فقط لأنه ظالم. وأمه أم عبد الله بن الزبير من؟ أسماء بنت أبي بكر، هي التي خرجت وغلقت نفاقها وحملت الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحطت غرابة في يد النفاق، هي أم عبد الله. صحيح؟ فلما جاءها عبد الله بن الزبير حصره الحجاج وبقي معه كل قدير يقاتل الزمان. فجاء يسأل وقال لها يعني ما رأيك لو أنا تصوقت ولا تنازلت ولا وقفت كذا؟ قالت إن كنت قد خرجت على حق لتذهب وتموت على ما مات عليه. إن كنت خرجت أصلا على باطل فقد أهلكت أصحابك وأهلكت أصحابك. فقال أخشى إن قتلوني أن يمثلوا لي. قالت يا ولدي الشاة المذبوحة لا يؤذيها الصقر. أنت؟ هذه امرأة تفهم بالسيادة أكثر من كل ذو الخالق عمر الله. فقال نعم أردت أن تتدريجين. فقبلها وخرج فقاتل الحجاج واحتمت الكعبة، فالحجاج خطف الكعبة المجانين وهذا اللي هو أداء الكعبة. فلما أخذوه وطلبوه على باب الكعبة مرت أمه تنظر إليه تقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجع يمشي بدل ما هو معرفة. فجاء الحجاج وقال هل لك حاجة يا أمه؟ قالت أنا نفس أمه، أنا أم هذا الفارس. فهذا ما فوق ولا ألقى السلاح ولا كذا، تأخذه رفعت السلاح خلاص إما شريك أو منطقة. فيعرض عليك في نصف الطريق وخاطات من الحكومات ومن الدول من العلمانيين ومن التجار ومن الممولين ومن كل الناس، تعال فوق أنت يا خرجت تنصر المسلمين، تقول حكم ماذا تريد؟ حكم ذاتي. نعطيهم حكم ذاتي. تفتح المساجد نفتح لهم المساجد. نعطيهم كذا غير نعطيهم. أنت خرجت من أجل حكم ذاتي؟ من الآن تقول أنا خرجت من أجل حكم ذاتي، ممكن تحصل عليه بالمفاوضات. ولا خرجت من أجل يفتح مساجد ويوزع المصاحف عليها في الملك فهد؟ من الآن أنت تتوسط السعودية وتوزع المصاحف. وخرجت من أجل أنه يعمل شوية حرية للمسلمين وشوية يستلمون في معدود هذه القوانين وتتجنب الحرب. أنت خرجت بهدف كبير جدا. استقلال المسلمين عن الكافرين، إخراج الكافرين من بلاد المسلمين، تحكيم شرع الله في هؤلاء المسلمين، فأنت فتحت معركة. معركة مع الصين حتى تخرج، ومعركة مع الأمريكان الغرب حتى لا يحل محله، ومعركة مع العلمانيين والقوميين حتى لا يجعلوا حكم مخلوق، ومعركة مع المسلمين الذين لن يلتمسوا حتى يكونوا لا خالقا. هذه المعارك متوالية إذا قضيناها في ثلاثة أو أربعة أجيال، يعني نحن وأبنائنا وأبناء أبنائنا والذين يلونهم يجدون. لذلك الذي يريد أن يعمل هذا العمل يفتح صدره ويحمل نفسه وأنه حلقة في سلسلة يمشي فيها. مثل هذا المنعوت الذي أسس دولة بني إسرائيل لما اجتمعوا في 1948 وأرادوا أن يحيطوا دولة إسرائيل قوم تنظيم على خلال 50 عاما، فكان هو عنده رقم 50 عاما، يعني يعرف أنه هو لم يرى دولة إسرائيل. فالناس أخذوا مشوار طويل، نحن ندفع ضريبة قرون طويلة من الانهيار ومن النوم ومن ترك الجهاد سبحانه وتعالى الذي شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون هذا الحل إلى اليوم. ممكن واحد يقطع رأسه يقطع الحد يشفى خلال خمس دقائق، ولكن رجل نقر الصوت في عظامه ودخل السرطان في جسمه ودخل فيه الأوبئة، هذا لا تعطيه جواحد في الثلاثة. جرح صغير فضحي تعالجه يشفى من الأول، جرح ضائر فعفن ووصل إلى الساخر يحتاج إلى تنظيف والسهر والليل يحتاج بقدر ما يكون الانهيار كبير بقدر ما يكون الخفيع. أجدادنا وأجدادكم شفقوا عن الجهاد وأسلموا إخوانهم للعدو وقالوا لا طاقة لنا اليوم في جالوت وابن جالوت، فدخل عليهم العدو ودفعوا الثمن الكبير. كان الشيخ عبد الله عزاني يقول رحمه الله: المسلمين في بخارى وسمرقند وهذه المناطق دخل عليهم الاسرائيليين، قتل خياط ما يقاتل الامام كامل في شجاع قبل وفي القرقاس كم قتل المسلمين؟ قتل الالاف، عشرات الالاف من الاسرائيليين. لما استسلمت الدول الاخرى بدون قتال أخذ السليم من المسلمين خلال خمس سنوات إلى سيبيريا وأعدم 26 مليون. ولما دخل موسيقون إلى تركيا الثاني الشرقية أسلكوا الحرب في المسجد ووضعوا القوانين، وهذه تعرفونها لما تسمعونها من القوانين، منع الزواج الثاني بتركيا الثانية إلى دولة الصينية وتركيا الثانية إلى دولة الصينية حتى ينسحوا هذا المسجد ويصلحوا هذا. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن أخلد الأمور إلا أن أكمل وعد الله سبحانه وتعالى. فالمهم قضية إبقاء السلاح في نفس الطريق هذه خيانة لشرع الله وخيانة لكل من مضى من الشهداء وخيانة لكل الناس. فالذي يريد أن يلقي السلاح في نفس الطريق لا يقبل هذا الطريق ويريحنا ويريح الناس. مما تأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ السيف يوم أحد يقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فكثير من الناس أراد يأخذ الرسول بحقه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى لرجل يأخذ بحقه، يعني هذا يأخذه. الذي لا يريد أن يأخذ هذا السيف بحقه لا يأخذه بحقه من الأول. فإذا حملها وسقطت الناس سيكون سقوطهم أبشع من السقوط الحالي، لأنه سيكون قد قام الحرب بينهم وبين الكفرة، فسيسأل منهم وسينفذ بهم عشرات صفات. كيف وإن يظهر عليكم لا يفتركم من إلا ولا من الله، فإذا يفتركم يظهر عليكم لا يفتركم من إلا ولا من الله. المهم ضرورة إغلاق إغلاق نهائي، ما تترك فيه ولا سقوط. أقول هذا باب مغلق، يعني لا يملك منكم فعوضا. إغلاق باب المفاوضات وإلقاء السلاح مع العدو. متى رفع السلاح فخلص لا يبقى الا بالنصر او بالاستشهاد في سبيل الله، واخذ التامين على هذا الدين، فما اخرجك الله من اصلاب الذين تركوا دينهم مثل جريرة الصحابة لست وكيل على دينك، لان تكون جريرة لان تكون جريرة. النقطة الثالثة عشرة متعلقة بهذه السلسلة، نحن لا وفاقات مع الإسلامي الجانب الجهادي، لا تحالفات مع العلمانيين، لا مفرغات مع الخليجي، إذا مع من نتحدث من التعاون؟ تأتي في قصة الشباب، قصة الشباب تقول ضرورة التعاون مع الحركات الإسلامية الجهادية المتبعة. نعم؟ المفاوضات أغلقناها مع الخليجي. التحالفات أغلقناها مع العلمانيين. الإنفاقات مع الإسلامي الجانب الجهادي بينا أضرارها وقلنا هذه لا تقعد. هذه النقطة الثالثة عشر تقول ضرورة التعاون مع الجماعات الإسلامية المسلحة. هناك جماعات إسلامية مسلحة تحمل نفس المبادئ التي تحمله أنت، وتحمل نفس السلاح الذي تحمله أنت، وأنت لا شك عندك في صدقه. الخلاف بينك وبينهم على نفسك. طريقة العمل: نبدأ اليوم، نبدأ غدا، نعمل حرب عصابة، نعمل حرب مفتوحة، ننطلق من قبرستان، ننطلق من قبرستان، عمليات إجرامية، خلافات على طريق الزعامة. والخلاف الثاني الذي لا يعترف به الناس خلاف على الزعامة والقتال. الخلاف بين الجماعات الإسلامية والحكومة خلاف شكر وإسلام. بين الجماعات الجهادية والعلمانيين خلافات شكر وإسلام. بين الجماعات الإسلامية المسلحة والجماعات الإسلامية غير المسلحة خلاف على أساس فريضة الجهاد أصلا، هذا ليس له حق. أما الخلاف مع الجماعات الإسلامية المسلحة ليس على الدين وليس على الجهاد وليس على الشيء، هو على الأسلوب، على أسلوب القتال وعلى الزعامة، زعيمنا في زعيمك، وليس هناك خلاف. فهؤلاء الناس الحد الأدنى يجب أن يكون معهم تعاون بدون انجناس، تعاون. المعلومات الإسلامية المسلحة التي تجاهد على منهج صحيح، هؤلاء يكون معهم تعارف، تعارف في مجال الأمن، تتبادل المعلومات الأمنية، تقول لهم في فلان 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 هؤلاء مسيرين، فلان فلان وناظرين. تعاون في مجال الخبرات العسكرية، أصلنا لا نجرب لكم، نرسل لكم تجنبوا لنا. تعاون في مجال التسليح، عندنا سلاح كذا فائد، عندكم كذا كذا. تعاون. قمة التعاون لا يبلغ الاندماج إلا على أساس منهج واضح مكتوب ومخطط. نقول تريد أن نتحد وحدة كاملة وتجوب قياداتنا في قياداتكم وأفرادنا في أفرادكم، هذا مشروع صعب جدا وغالبا يفشل، غالبا لأن النفوس مريضة غالبا يفشل، ولكن حتى ينجح له أسس. الأساس الأول هو توحيد المنهج، توحيد المنهج. أقول نحن من منهجنا لا تحالف، لا نطاق مع الجماعات، لا نسلح، نحن من منهجنا لا نفاوض ولا وضع للسلاح، نحن من منهجنا كذا كذا كذا. تفصيل أين منهجكم؟ نسد المخارج، نضع منها للصحيح الذي نرضاه نحن وهو هذا الأساس. الأساس الثاني أن يكون على أساس توحيد القيادات على قدر الكفاءة. مش تقول من عندي اثنين من عندك اثنين، من عندي خمسة من عندك عشرة. الذي يحصل بين الجماعات المسلحة عندما تتحد إلا أن يكون عندك حزمة من الحطب، حزمة من الحطب أو الرماح العواص، وهو عنده حزمة وهذا عنده حزمة وهذا حزمة. الحزمة ما هي الحزمة؟ مجموعة من العيدان مربوطة بحبل. افهم هذا التشبيه، يعني وهذا الذي يحصل تماما. لما يأتي يقول نريد أن نعمل وحدة، تأتي هذه الحزمة برباطه، تأتي هذه الحزمة برباطها، وتأتي الحزمة برباطها، وتأتي ثم نضع رباط جديد، ولكن كل حزمة تتلقى رباطها محافظة عليها. فعند أي هزة ينقطع الرباط الخارجي تسقط الحزم، كل حزمة لوحدها تنظيم مستقيم مثل ما كان الله.
لا نفك الحزمة،
لا نفك الحزمة. الأصل في الوحدة أن تكتل الأحزمة وتتحول كل التنظيمات إلى عيدان، ثم يحصل خلط لهذه العيدان مع بعض، الذي كان هنا يصبح هناك والذي أصبح هنا يصبح هناك، وتحصل عملية الصدق في تدليل الكوادر حتى تزول النعرات والحزبيات القديمة. أنا أنتمي للجمعية الإسلامية، هذا أنتمي للحزب الإسلامي، هذا أنتمي للانقلاب الإسلامي، هذا أنتمي لذلك. الجهاد الأفغاني بدأ تنظم كذا ثلاثة. يا المسلمين وقال تتوحدوا تتوحدوا، وجاوهم بالدولارات والمساعدات السعودية إلى أن تتوحدوا. توحدوا، كانوا ثلاثة، لما توحدوا صاروا واحد. اختلفوا انفرقوا، رجعوا ثلاثة؟ لا، رجعوا أربعة. لأنه رجعوا وبقي الجماعة يقولوا نحن محافظين على الوحدة، نحن الاتحاد، أقام جماعة فيه. ثم اجتمعوا الأربعة فانفرقوا خمسة. ثم اجتمعوا خمسة في جوف الكعبة وأقسموا بالله أمام الحركات الثانية كلها على الوحدة، وبايعوا الكيات وقالوا نحن نحن جماعة واحدة. لم يكن هناك من هذا الاتفاق. سياد خرج خان كل الاتفاقات اللي خالف، فهم حنثوا باليمين الذي أقدمهم في ذلك الفرعية، ولذلك الخطط الذي حصل منهم لعل هذا الفساد. أشهد الله على الوحدة وفي جوف الكعبة وعلى القرآن. ما بقي الله من هذا. فلما انفرقوا الستة خرجوا سبعة. لأن سياد أسس حزب جديد، قال هذا الاتحاد الإسلامي، نحن الاتحاد الإسلامي، وأنا ما زلت الاتحاد الإسلامي، وسجل كل التبرعات باسم الاتحاد الإسلامي. استولى على أموال الجهاد الأفغاني لحزبه الخاص، ولذلك هذه الأموال كانت أقل الأموال ورقي، وهذا التجمع كان أقل التجمعات ورقي، كل التجمعات بلغت عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ولم يتجاوز 5 ورق. هذه تجارب صرف النظر عن أصحابه، بصرف النظر نحن لا نتكلم في دينهم ولا في عودهم، نتكلم في تجربة يعملوها وأصبحت ملك المسلمين. وهذا الأسلوب الحر في التفكير هو الذي ذهب عليه سلفنا الصالح، وهو الذي ذهب عليه علم الرجال، نقول فلان صالح كذا حديثه فيه كذا، هذا فيه كذا، وكان يقول هذا رجل صالح ولا أحد ينسى، فكان يقول سفين صحيح ما حر، ما أحد يفعل ولا أحد لا. الآن تقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله رمز رموز المسلمين، ولكن إصرار المخابرات السعودية على الجهاد الأفغاني كان خطأ ولا بني صالحة، وهو مجتهد مخطئ له أجر إن شاء الله، لكن هذا العمل خطأ لا نسرده. كل الناس تحفظ تقول لك أنت تنام من رمز رموز المسلمين وكذا، كأن هذا من المعظومين. هذا أسلوب الحر في النقد والاستفادة في القاعدة ما أحد يفهمها. إما ناس تعبد الرموز وتعبد القيادات عبادة كاملة سبق الصوفية والمتصوف بمليون سنة، فإن الشباب لا يحترم الرموز ولا يحترم التجارب ولا يحترم الشيوخ ولا يحترم تجربة أحد، فتجده يفكر ويتأذر من وجهة نظر خراب لليمين أو للشمال. عندما يقوم الإنسان رجل عام شخصية عامة بعمل معين أصبح عمله مثل الأخوة مثل الباحثين ومثل العلماء يصنفونه صح خطأ حلال حرام حسب القواعد الشرعية وقواعد الجزء والمنطق الصحيحة. عرضه مصار ومحبه إذا كان الغالب وهو على الخير. إذا كان على غير ذلك فما نال منه بقدر إخوانة الإسلام وعلى الغير. نحن في أي مصادر أولى التعاون والاستحارة مع الجماعة الإسلامية المسلحة على منهج واحد، ولكن إما تعاون مقنن وإما دمج حقيقي. إما نكون نتعاون في كذا وكذا 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 وإما دمج حقيقي. النقطة 13 ضرورة التعاون مع الحركات الإسلامية الغير جهادية على صعيد الاتفاق والتعاون والإفادة في مجال الإعلام والدعم المادي والإرشاد والنصر. عند الجماعات الإسلامية هي على دين الإسلام وتختلف معي في الجهادات الجهادية، إذا تدخل في قاعدة وتعاون وعلى كل وسط. أتعرض معهم على أي بلد هم سينشطوا في المهاجرين وسينشطوا في الدعوة وسيأخذوا للأسف عمليات المجاهدين ويعملوا نشرات جيدة ويتفرغوا للإعلام ويجمعوا تبرعات باسم الشباب ويتضخموا فإذا حصل النصر يأتوكم ولم يجاهدوا. والله سبحانه وتعالى تحقق عن هؤلاء الناس، هذول لا يجاهدوا في الماية قال الله تعالى قالوا إنا كنا معك قالوا إنا كنا معك. الآية لا أحفظها من رواية سورة العنكبوت لا يجاهدوا ثم إذا حصل نصر قال إنا كنا معك وهم حقوا في النصر وهم حقوا في الفهم ولم يجاهدوا. ومع ذلك هؤلاء الناس قدر موجود خلال فترة العمل أنت تحتاج لكل جهود المسلمين فتقدرهم على علتهم وتتعاون معهم في مجالات البر والطاقة وممكن أن يحملوا عنك أعمال أنت لست متفرغ لها من إسعاف الجرحى من تدريب المجاهدين من تدريب أولاد المهاجرين من الخدمات الخلفية. ثم في الآخر الأمر لله يغار حيث. إذا عندنا من نقطة 13 14 15 16 17 18 19 كل هذا يتعلق بالعلاقات مع من نتحالف مع من لا نتحالف مع من نتفاوض مع من لا نتفاوض. النقطة 17 ضرورة التعاون مع الحركات الإسلامية على صعيد الإفادة في مجالات الإعلام والدعم المادي والإرشاد والنصر، يعني في التعاون على ضروريات. النقطة 18 ضرورة ضبط العلاقات التعاونية والمصلحية المشتركة مع الهيئات والجماعات غير الإسلامية. يعني أنت في علمانيين في قوى في دول في ناس تريد أن تساعدك في هذا موجود كله، ما هي طبيعة العلاقة بينك وبينهم؟ نقول يجب أن تدرس في المسيرات الشرعية حتى القواعد الحالية للتعيين ضمن شروط ضمن ضرورة تأخذ مساعدات مادية بدون قيد أو شرط إلى آخره. كل هذه القضايا أنت موجود في ساحة عمل تتشابك فيها قوى جهادية مثلك وقوى إسلامية غير جهادية وقوى علمانية غير إسلامية وقوى داخلية وقوى إقليمية وقوى خارجية دولية. هذا كله موجود، لا تستطيع ولن تستطيع أن تقول أنا أقصد كل العلاقات مع كل هؤلاء الناس رأسي ورأس العبيد فقط. الساحة لست فيها وحدك أنت، وأنا نتمنى أن تكون أنت والعبيد فقط تحسن المعركة، ولكن حقيقة الناس أنك ليس رأس. أنت موجود موجود جماعة إسلامية مسلحة مثلك، موجود جماعة إسلامية غير مسلحة لا تجاهل، موجود جماعة إسلامية صوفية منحرفة ولكن مشتركة في البلاء تريد أن تشتغل، موجود أمة لم تعد تفهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله وأنها مسلمة، موجود أحزاب وقوى علمانية تشترك معك في البلاء وتشترك في حرب الثورة وتريد الاستقلال، وموجود قوى علمانية لها ارتباطات خارجية وقوى علمانية شريكة ليس لها ارتباطات خارجية هي صادقة في قوميتها وغيرها، وموجود قوى إقليمية موجود عندك طبقستان أذربيجان ما أدري إيش هذا كله موجود تركيا إيران هند كل طبعاً كانت قوى إقليمية عندنا وكل قوى إقليمية هذه ليست جهة واحدة وطبقستان وطالبان في أحزاب وفي قوى متصارعة إذا نفرت وتصرفت في قوة خسرت الأخرى. فأمامك خريطة معقدة مثل حزم النصوص دخلت في قوم من الشرك. تريد ان تخلص منها خير صحيح؟ هذه كيف تتخلص؟ تتخلص بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعلى ان تكون صاحب هو. من الامثله الجميله ان الاستاذ المقدوني كان استاذه في الفلسفه اخرى، فكان هو الذي يعلمه. فمره دخل على مجموعه من الرهبان وجدهم وضعوا شوك من الصوف، خيطان من الصوف احمر واصفر واصفر، كان في بعضها وهم يضعوا النظريات بفك هذه الخيطان من بعضها واخراج كل شيء على حده، وكلما اخرجوا عقده دخلوا فيها اخر اخر خيطان من الصوف عالقه في الواقع. فقالوا له كيف تحل هذه؟ قال انا احل، وضعوها على الطاوله وضعوها على الطاوله، اخرج السيف ضربها 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 حتى جعلها خيطان صغيره، فخرجها في الرقاب تاخذ كل شيء. ففي نوع من المشاكل لا يحل الا بالسيف، انت تخرج المشكله تحولها الى لا تتحل حل بالتفكير ولا تتحل حل بالتقليد ولا بالنظريات ولا بالسلوكات. فهذا حل هذه القوه، ولذلك لما فهم هذه النظريه اخرج السيف وساح مشرق المغرب. الاسكندر المحمود. الشاهد في الموضوع القوة تحل الأسئلة، لما يكون عندك القوة الخارقة بأن تطلع كل القوى الأخرى. إذا ما كان عندك هذه القوة يجب أن تستخدم المكر والتهاب والسياسة إلى جانب القوة، فتهاجم هذا وتخير هذا وتعب هذا وتعب هذا، ضمن سياسة شرعية. نحن لا نعد ونرجع، لا نكذب في الإعلام، لا نتحارب على أسس الشرعية، لا نعطي وعود ونصف الصفحات. فهذا سياسة ولكن كوننا مسلمين شرعية، هذه العلاقات خاضعة للسياسة الشرعية. ما هي السياسة الشرعية؟ هذا بحث طويل، لازم تدرس السياسة الشرعية والعلاقات والحرام والسياسة. هناك أربع خمس كتب أساسية قديمة